بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الدرس السابق عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. هذه الأحاديث الثلاثة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري. وأما الحديث الذي يليه: لا أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، فأخرجه مسلم والبخاري، وأيضا أخرجه الترمذي وأخرجه النسائي. وأما الحديث الثالث، حديث أبي هريرة: من غدا إلى المسجد أو راح، فأخرجه مسلم والبخاري رحمة الله تعالى على الجميع. قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم. نهرا، الهاء يجوز فيها الإسكان ويجوز فيها الفتح. يجوز أن تقول نهر ويجوز أن تقول نهر، يجوز أن تقول نهر ويجوز أن تقول نهر، وهكذا كل كلمة فعلها عين فعلها حرف حلقي فإنه يجوز فيه الإسكان ويجوز فيه الفتح. فمثلا شعر، حرف العين حرف حلقي، يجوز أن تقول شعر ويجوز أن تقول شعر. ومثله كذلك شهر، يجوز أن تقول شهر ويجوز أن تقول شهر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن نهرا بباب أحدكم، النهر هو ما بين جنبي الوادي، والنون والهاء والراء تدل على السعة، ومنه قيل في النهار نهارا لسعة ضوئه، لسعة ضوئه. قوله بباب أحدكم، هذا فيه إشعار بأن الأمر يسير وسهل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل هذا الأمر بالنهر ما قال نهر مطلق في أي مكان، وإنما قال بباب أحدكم، أي أنه قريب جدا، وهذا يشعر بأن هذا النهر أيضا لا يحتاج إلى عناء ومشقة وسير بالأقدام أو مسافة من أجل أن يصل إلى هذا النهر، وإنما هو سهل التناول. قوله من غدا إلى، هل يبقى من درنه شيء؟ الدرن هو الوسخ، الدرن هو الوسخ، وقيل هي الحبات الصغيرة التي لا ترى بالعين، ولكن المعنى الأول أظهر لأنه هو الذي يحتاج إلى الغسل. قوله من غدا إلى المسجد أو راح، الغدو في اللغة هو الذهاب أول النهار، والرواح هو الذهاب آخر النهر، وليس هذا مراد، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصلوات، سواء التي كانت في أول النهار كصلاة الصبح أو ما سوى ذلك كالظهر والعصر والمغرب والعشاء. نأتي إلى فوائد هذه الحديث. قبل ذلك هناك أيضا لفظة، قوله صلى الله عليه وسلم: أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. النزل بضم النون والزاي هو الضيافة التي تعد للقادم لإكرامه والتوسعة عليه والترحيب به. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث. الفائدة الأولى أن نقول هذه الأحاديث دليل على فضل الذهاب إلى المسجد وصلاة الفريضة، ففيه تكفير السيئات بالخطى إلى المساجد والثواب في الجنة، وهو النزل الذي يعد للغادي والرائح لبيت من بيوت الله جل وعلا. وفي هذا دلالة على عظم شأن الصلاة ومكانتها في الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول الحديث دليل على فضل المشي للصلوات الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال هنا؟ قال من تطهر في بيته ثم مشى، ما قال ثم ركب، قال ثم مشى. إذن هناك قيدان. القيد الأول أن يخرج من بيته متطهر، فلو قال أنا تطهر في دورات المياه التابعة للمسجد الأظهر أنه ما يأخذ هذا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر، ومن هنا أداة شرط وتجزم فعلين، الفعل الأول يسمى فعل الشرط والفعل الثاني يسمى جواب الشرط. فهنا اشترط من تطهر في بيته، الأمر الآخر ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله. إذن تحصل من هذا ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يتطهر في بيته، الأمر الثاني أن يمشي، الأمر الثالث أن يكون خروجه للفريضة، أن يكون خروجه للفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ماذا؟ قال كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي هذا تعارض مع حديث أبي هريرة الذي تقدم معنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا الحديث دليل على أن الخطوة الواحدة ترفع درجة وبنفس الوقت تحط خطيئة. حديث الباب الذي معنا خطوة ترفع درجة وخطوة تحط خطيئة، والأظهر والله أعلم أنه يؤخذ بالأكثر، والصواب أن الخطوة الواحدة ترفع درجة وتحط خطيئة. كل خطوة إلى المسجد فإنها ترفع درجة وتحط خطيئة. وتوجيه حديث الباب أنه ربما وهم من الرواة، لا سيما ومخرج الحديثين واحد. ومن فوائد هذا الحديث أيضا الحديث فيه فضل الصلوات الخمس في تكفير الخطايا، فكما أن الاغتسال من النهر خمس مرات في اليوم لا يبقي وسخا، لو قال لك شخص أنا أغتسل كل يوم خمس مرات ماذا تتصور من مقدار النظافة التي في جسده؟ لا شك أن هذا مبالغ في التطهير. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الصلوات الخمس أيضا تغفر الخطايا. هل يبقى من درنه شيء؟ هل يبقى من الذنوب شيء؟ ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إلى المسجد للصلوات الخمس ومحو الذنوب بها بالاغتسال خمس مرات في نهر جاري، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل من أيسر الأمور، لأنه شبهه بالنهر الذي بباب أحدكم. يقول ابن الملقن رحمه الله: ووجه التمثيل أن المرأة كما يتدنس بالأقدار المحسوسة والأدران المشاهدة في بدنه وثيابه فيطهره الماء الكثير العذب إذا والى استعماله وواظب على الاغتسال منه، فكذلك تطهر الصلاة العبد عن أقدار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته وكفرته. انتهى كلامه رحمه الله. وهنا خلاف بين أهل العلم، هل التكفير للصغائر أو أنه الصغائر مع الكبائر؟ جاء في حديث رواه مسلم وهو حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. اشترط في ذلك ماذا؟ اجتناب الكبائر. وهنا نص على الصلوات الخمس، نص في هذا الحديث على الصلوات الخمس أنها إنما تكفر الصغائر، إنما تكفر الصغائر، فيحمل المطلق في حديث الباب على هذا المقيد. ولو أنه نص على غير الصلوات الخمس ربما قلنا أن هناك قول آخر يعني له وجاهة وله حظ من النظر، لكن لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقول الصلوات الخمس مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر، وفي حديث يريد بذلك تكفير حتى الكبائر. هنا يكون تعارض بين الحديثين، ولذا يحمل هذا المطلق على المقيد، وبه قال جمهور العلماء. من فوائد هذه الأحاديث أيضا على الحديث فيه الفضل العظيم لمن تردد على المسجد بأن يهيئ الله عز وجل له نزلا كلما غدا إلى المسجد أو راح. وأنت تصور ذهابك إلى المسجد، كلما ذهبت إلى المسجد هناك ضيافة لك في الجنة، وكم مرة تقدم لك الضيافة؟ 5 مرات في اليوم، 5 ضيافات في اليوم، هذا فضل عظيم للغاية. ومن أهل العلم من قال أن هذا ليس خاصا بالصلاة الخمس، وإنما كل من ذهب إلى المسجد يريد طاعة، حتى لو ذهب أراد أن يقرأ القرآن في المسجد، ذهب لحلقة علم مثلا في المسجد، ذهب لتدارس القرآن في المسجد ونحو ذلك. يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا أيضا من فضل صلاة الجماعة، أن من غدا إلى المسجد أي ذهب إليه صباحا وذلك في صلاة الصبح، أو راح أي مساء وذلك في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أعد الله له في الجنة نزلا. النزل هو الضيافة، وهذا فضل عظيم، يعني كل يوم تغدو إلى المسجد وتروح 5 مرات يعد لك في الجنة 5 ضيافات، والحمد لله نعمة كبيرة. انتهى كلامه رحمه الله. وقلت لكم أن من أهل العلم رأى أن هذا مطلق، ظهر الحديث حديث مطلق ليس فيه الصلاة الخمس، قال: من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا كلما غدا أو راح. ولذا يقول ابن حجر رحمه الله: وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها، والله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على أن الجنة موجودة الآن، مخلوقة الآن، وأن الله عز وجل ليس معنى هذا أن الله عز وجل سيعدها يوم القيامة، وإنما هي موجودة الآن، لأنك كلما جئت إلى المسجد تريد ما عند الله عز وجل جعل لك ضيافة في الجنة. وكم تذهب في الأسبوع مرة، وكم تذهب في الشهر مرة، هذا فضل الله عز وجل الواسع. وكذا دلت النصوص الأخرى على أن النار موجودة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أري النار وأري أحداثا في النار وقصها على الصحابة رضي الله عنهم، فهي الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة الآن، صلى الله جل وعلا أن يجعلنا في فردوسه الأعلى. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث شبه الأمر المعقول بالأمر المشاهد المحسوس. الإنسان يعقل أن الصلاة الخمس تكفر الخطايا، واضح، وتغسل درن هذا القلب وما اختلط فيه من الذنوب والمعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يوضح هذا الأمر شبهه بذلك النهر الذي يغتسل منه الإنسان، والاغتسال شيء محسوس، وهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم في تقريب العلم لأمته. ثم الحديث الذي يليه هو حديث سماك بن حرب، قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، وفي رواية حسنا، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. هذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي رحمة الله تعالى على الجميع. قوله كانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، أي يتحدثون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح، فيأخذون في أمر الجاهلية أي يذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من المضحكات والعادات التي كانت في أيام الضلالات من الطيرة والتقرب للأصنام وذبح شيء لها، فيضحكون على تلك الجهالات ويتبسم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قوله حتى تطلع الشمس حسنا بفتح الحاء والسين، أي طلوعا حسنا مرتفعا، قال القرطبي ويعني بذلك أنه كان يستديم الذكر والمقام بمجلسه إلى أن يدخل الوقت الذي تجوز الصلاة فيه. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على مشروعية الجلوس بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وأن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، حتى ترتفع الشمس هذا من سنته صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وجاء في عند الترمذي، جاء في سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. والحديث ضعيف، في سنده هلال بن أبي هلال يكنى بأبي ظلال القسملي، ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي، قال عنه ضعيف، وكذا البخاري قال عنده مناكير، وكذا قال ابن معين ليس بشيء، فالحديث ضعيف. والحديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة، هذا الحديث ضعيف، لأن فيه هلال بن أبي هلال يكنى بأبي ظلال القسملي وهو ضعيف، ضعفه أئمة الحديث. لكن الجلوس حتى تطلع الشمس هذا ثابت في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة الذي معنا في الباب. فالإنسان إذا جلس حتى ترتفع الشمس وأراد أن يصلي مثلا الضحى لا حرج، أراد أن يطبق الحديث الآخر يعني ينوي بهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا: ابن آدم صل لي من أول النهار أربعة أكفيك آخرة، صل ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، أو ينوي بها الضحى، فإن هذا أيضا من السنة. لكن أن ينوي بهذا ركعتين لهذا الحديث، الحديث ضعيف، وبعض الناس يسميها ركعتي الإشراق، ولا يوجد دليل على هذه التسمية، لكنهم سموها بمناسبة الوقت فقط، أن عند الشروق سموها لهذا الأمر. وتقدم أن الحديث في هذا ضعيف، من فوائد هذا الحديث أيضا، الحديث دليل على فضيلة جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، حيث شرف بمجالسة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأن سماك بن حرب سأله: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا. ولا شك أن الصحابي الذي يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لا شك أنه أكثر علما، ولا شك أنه أكثر فضيلة في أخذه لهذا العلم وجلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان جمع من الصحابة يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وأخذوا عنه علما غزيرا. من فوائد هذا الحديث أيضا، الحديث دليل على جواز التحدث بأمور الدنيا في المسجد، لأن الصحابة كانوا يأخذون في أمر الجاهلية ويضحكون ويتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن التحدث بأمور الدنيا في المسجد مشروط بأمرين: الأمر الأول أن لا يكون هذا الحديث فيه محذور شرعي كالكذب والغيبة وآفات اللسان أو البيع والشراء والإيجارة ونحوها مما يمنع في المساجد، فإن هذا لا يجوز أيضا. الشرط الثاني أن لا يكون فيه أذية للمصلين، فلا يرفع الإنسان صوته على سبيل المثال ويتحدث حوله من جاء لهذا المسجد ليتعبد ليقرأ القرآن أو ليدعو ونحو ذلك فيشوش عليه، لأن هذه المساجد في الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. ولكن الحديث في أمور الدنيا لا حرج، ولا سيما إذا كان الأمر ليس معتادا عليه وإنما أحيانا فلا حرج، فهذا حدث أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أيضا جواز الضحك في المسجد إذا وجد موجبه فإن هذا أيضا يجوز. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم ينههم حينما كانوا يتذكرون ما كانوا عليه في الجاهلية من الضلالات من الطيرة وعبادة القبور ونحوها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على ضحكهم، وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدثوا به. آخر حديث في درسنا اليوم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وهذا الحديث أخرجه مسلم وانفرد به عن الجميع. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على فضل المساجد وأنها أحب البقاع إلى الله جل وعلا، لأنها أماكن العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس عند مسلم إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، وأيضا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي بنحوه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، الحديث دليل على ذم الأسواق بالجملة، ذم الأسواق بالجملة، وإلا من حيث التفصيل لا شك الإنسان أن هذه الأسواق تخدم الناس وفيها حاجتهم، لكنها في الجملة هي مذمومة لما فيها من الغش والخداع والكذب والربا والأيمان الباطلة ونحو ذلك من الآفات التي تكثر في البيع والشراء، وأيضا لما فيها من الإعراض عن ذكر الله جل وعلا واللهو ونحو ذلك مما يصد عن طاعة الله جل وعلا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حديث فيه إثبات صفتي المحبة والبغض من صفات الله جل وعلا، يثبتان إثباتا حقيقيا كما جاءت بها النصوص من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. ومن فوائد أيضا الحديث، الحديث فيه أن الله عز وجل يحب الأماكن كما يحب الأعمال، فالمسجد مكان أحب البقاع إلى الله عز وجل مساجده، فكما أن الله عز وجل يحب الأعمال يحب بعض الأعمال فإنه أيضا يحب الأماكن. الأعمال إن الله يحب العبد التقي النقي، وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود. وأيضا يقال أن الله عز وجل يبغض الأماكن كما يبغض الأعمال، فأبغض الأماكن إلى الله عز وجل الأسواق، كما أنه سبحانه وتعالى يبغض بعض الأعمال كما جاء في الصحيحين من حديث أنس إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن محبة الله عز وجل تتفاوت للأمور والأعمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال قال الصلاة على ميقاته، قيل ثم ماذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا، في أحاديث تتفاوت هنا وهنا. وكذا يقال في البغض، أن هذا أيضا يتفاوت، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أحب وقوله أبغض هذه صيغة ماذا؟ تفضيل، صيغة تفضيل، أنا شيء أحب من شيء وشيء أبغض من شيء صلى الله عز وجل أن يفقهنا بما سمعنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هناك سؤال فلا حرج. كثرة
الخطأ المساجد بعد المساء، واحد لونه بعد المسجد
يقول السائل هنا، يقول كثرة الخطأ المساجد، هل الإنسان له أن يترك المسجد القريب ويذهب إلى المسجد البعيد؟ هذا أخذناه في الدرس السابق تماما في التفصيل بالتفصيل، وقلنا أن الإنسان أولا يراعي المسجد القريب للمصالح العامة في قربه من هذا المسجد، لأن الإنسان إذا تعدى المسجد القريب مبتغيا كثرة الخطأ أو مبتغيا كثرة الجماعة، لأنه جاء في حديث آخر صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين خير من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. ابتغاء المسجد الأبعد أو الأكثر جماعة وترك المسجد القريب، هذا فيه خلاف بين أهل العلم. منهم من قال أنه يطلب المزية التي دلت عليها النصوص، وإن كانت هي الأبعد أو كانت الأكثر جماعة، ويترك المسجد القريب. والقول الثاني قالوا أنه يذهب المسجد القريب ويترك هاتين الميزتين، فيراعي أولا المسجد القريب. لماذا؟ قالوا لأن تركه للمسجد القريب يحدث مفاسد، من المفاسد أن جماعة المسجد يكون في قلوبهم شيء عليه، والأمر الثاني أنه يتهم بأنه لا يصلي ولا يشهد الجماعة في المسجد، والأمر الثالث أن إمام المسجد يكون في نفسه أيضا عليه شيء، والأمر الرابع أنه قد يتهم الناس إمام المسجد لأن هذا الشخص ترك الصلاة هنا، لا سيما إذا كان من أهل العلم وأهل الفضل وترك المسجد الذي بجواره وذهب إلى مسجد بعيد، فإنهم يقولون هذا الرجل ما ترك الصلاة خلف فلان إلا لأن فلان فيه شيء. والمقصود الأعظم من صلاة الجماعة هو الحفاظ على الوحدة والجماعة، اسمها صلاة الجماعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى رجلا باديا صدره قال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم ولو يخالفن الله بين وجوهكم، وجاء في لفظ بين قلوبكم. وأيضا لما رأى رجلان لم يصليا قال: علي بهما، فجيء بهما، قال: ما منعكم أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحال. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما مسجد قوم فصليا معه فإنها لكم نافلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة مع أنهم قد صلوا؟ حتى لا يشد أحد على الجماعة. الحفاظ على مقصود الجماعة هذا دلت عليه نصوص كثيرة، فهذا هو الأظهر. أما إذا كان المسجد يعني لا يوجد مفاسد لو ترك هذا المسجد، ويعلمون منه أنه لو ذهب إلى المسجد البعيد أو الأكثر جماعة فإنهم يعلمون أن فلان يصلي هناك، وأنه قصده كثرة الخطأ أو ونحو ذلك من الميزات الأخرى التي يقصدها، أو أن هذا المسجد أخشع له، فإنه لا حرج في هذا، والله أعلم. نعم.
في فرق بين الخطيئة والسيئة والدرجة والحسنة.
يقول هنا السائل: جاء في الحديث أنه يرفع درجة ويحط خطيئة، وجاء في لفظ آخر حسنة بدل درجة، وجاء في لفظ آخر أيضا حسنة ودرجة في حديث واحد، وجاء بدل خطيئة سيئة. طيب، أولا نقول إذا جاءت في نص واحد مثل حديث الباب ورد الخطيئة والدرجة، فالمقصود بالدرجة الحسنة على القول الراجح من قول أهل العلم، والمراد بالخطيئة هي الذنب وهي السيئة. جيد، إن اجتمعت السيئة والخطيئة في نص واحد اختلف أهل العلم المراد بذلك، فقالوا أن الخطيئة هي الخطأ الذي يفعل عن غير عمد، والسيئة هو الخطأ الذي يفعل عن عمد. جيد، وإذا اجتمعت الحسنة والدرجة في حديث واحد فقالوا أن الحسنة هي مقابل السيئة المعروفة، والدرجة هي الدرجة في الجنة، والدرجة الواحدة في الجنة ما بين السماء والأرض، والله أعلم. دعاء دخول السوق هذا حديث ضعيف، بل أن بعض أهل العلم حكم عليه بالوضع، وهو الراجح أنه ضعيف. الرجل، نعم، يقول حديث الرجل الذي نشد ضالته في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ردها الله عليك. هل يفهم من هذا الحديث أنه يمنع حديث الدنيا في المسجد؟ هكذا سؤال. لا، لا يمنع من، لا يؤخذ من هذا الحديث أنه يمنع حديث الدنيا بالإطلاق في المسجد، لا، وإنما يؤخذ من هذا الحديث المنع من استغلال تجمع الناس للعبادة لمصالح شخصية. جيد. يعني الإنسان مثلا لو فتح هذا الباب، إن كان الذي يريد أن يسأل عن شيء ذهب إلى المسجد لأنه يقول الناس يجتمعون، الذي يريد أن يعزم على وليمة ونحو ذلك وعرس ذهب إلى المسجد، والذي يريد أن يعرض سلعته وذهب إلى المسجد، والذي يريد أن يعلن عن محل تجاري ونحو ذلك ذهب إلى المسجد، فتتخذ المساجد إلى غير ما أريدت له. فإنما يؤخذ من هذا الحديث أولا، يؤخذ من هذا الحديث النهي عن نشد الضالة، هذا واحد. الأمر الثاني سد الباب في اتخاذ هذه المساجد لمصالح دنيوية أو شخصية. أما الحديث في أمور الدنيا صحيح أن الأصل أنه مذموم في المسجد، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي لذكر الله وإقام الصلاة وقراءة القرآن، وإنما هذا أسلوب حصر في اللغة. أسلوب الحصر يدل على ماذا؟ على حصر هذا المعنى في المذكور فقط. ولكن لما جاءت أدلة أخرى مثل حديث الباب على أنهم يتحدثون في أمور الدنيا أحيانا، فإن هذا لا حرج فيه، لكن لا يكون هذا دائم، لا يكون هذا دائم أو يكون هذا كثير، فإن هذا كله مذموم. والله ينتظر إيش؟ يعني الإسلام أن نعم ينادي برا
بعد صلاة الجمعة خاصة قبيلة تجتمع برا،
يعني يدعوهم إلى الوليمة
بعد الصلاة لأنهم
جيد. هو إذا كان يعني خارج المسجد يناديهم ويدعوهم هذا لا حرج. إذا خرج الإنسان من المسجد هنا انتفى المحظور، هنا انتفى المحظور. مثل الآن الناس اليوم ما يبيعون عند المساجد ويعرضون سلعتهم عند المساجد، يستغلون تجمع الناس وخروجهم من هذا المكان، فلا حرج في هذا. لكن الحرج، كل الحرج أن يكون هذا داخل نطاق المسجد. نعم. يعني فقط قال انتظروني برا. اي نعم، هذا ما نقول أن هذا يعني اتخذها وسيلة، لكن نفس الوقت نقول لا ينبغي أن يقول هذا، لأن هذا الأمر يفتح مجال وباب كبير. ولذلك بعض الناس، بعض الأئمة يمنع المتسولين الذين يقومون ويتسولون بعد الصلوات لأجل هذا المقصود الذي فهموه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك، وقوله صلى الله عليه وسلم لا رد الله عليك ضالتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا ومنع هذا لئلا تتخذ هذا المساجد لأغراض شخصية. وهذا الرجل الذي قام يتسول ويكشف حاجته ونحو ذلك ينبغي أن يمنع. وهذا قول وجيه، هذا قول وجيه، حتى ما يكثر الناس ويستغلون وجود الناس في الصلاة وتتخذ إلى غير مقاصدها. والله أعلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.